أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آله الطاهرين. اللهم ذكرنا ما نسيناه وعلمنا ما جهلناه واغفر لنا ولوالدينا ولمشائخنا في الدين واجعلنا بالعلم عاملين يا أرحم الراحمين. واجعل أعمالنا وأقوالنا كلها صالحة خالصة لوجهك الكريم، وارزقنا العلم النافع وحفظه وفهمه والعمل به يا رب العالمين. كنا قد وصلنا إلى طرق العلة في القياس. قال رحمه الله: وأما طرق العلة ومسالكها الدالة على عليتها، نعم، فهي أربع. نعم، قال: أما طرق العلة ومسالكها الدالة على عليتها، لأن كون الوصف الجامع علة حكم غير ضروري، فلا بد في إثباته من الدليل. يعني عندما نحكم بأن هذه علة، هذا حكم ضروري، يعني غير ضروري، لأن الضروري هو الذي لا يحتاج إلى استدلال. أما أن نحكم أن هذه علة للحكم، فليس حكم ضروري، لا بد له من دليل، لأن حكم استدلالي. كيف نعرف أن هذه علة ذلك الحكم؟ مثلا كيف نعرف أن السرق علة للقطع، يعني سبب للقطع، قطع اليد؟ هذا ليس حكم ضروري، لا أعرفها العقل ضرورة من غير استدلال، لا بد له من دليل. فلهذا احتاجت العلة إلى طرق أربع لمعرفتها. قال: وطرق العلة قال أربع على المختار عند المصنف تبع ابن الحاجب. أولها أي الطرق الأربع؟ الإجماع. أول الطرق قال هو الإجماع. نعم. أولها أي الطرق الأربع الإجماع، وقد تقدم الإجماع في ما سبق من الدروس، وإنما قدمه على النص الذي هو أصله، لأن الإجماع أقوى قطعيا كان أو ظنيا. قال: لماذا يقدم الإجماع على النص؟ لماذا لم يقول أول طرقها النص بل قال الإجماع، مع أن الإجماع لا يكون إلا عن نص. فالإجماع لا يكون إلا عن نص، لأنه مستند إلى نص، لكن صار أقوى من النص، لأن المجتهدين إذا قد أجمعوا على دليل قد صار الإجماع حجة، لا يجوز لهم ولا لغيرهم مخالفته، فكان أقوى من النص كما تقدم في باب الإجماع. ولذا يقدم على النص عند التعارض، يعني إذا تعارض نص وإجماع قدمنا الإجماع، ولأن النص تفاصيله كثيرة، تفاصيل النص كثيرة، يعني يحتاج إلى بحث في سند، في السند وفي الدلالة، في دلالته ومتنه. فإذا الإجماع أقوى من النص. وذلك أي والمراد أن ينعقد أي الإجماع على تعليل الحكم بألة معينة، كإجماعهم في حديث مسلم والترمذي والنسائي: لا يحكم أحد بين اثنين وهو غضبان، على أن علته شغل القلب وتشويش الغضب للفكر. وقع الإجماع على أنه لا يجوز أن أحكم أحد بين اثنين، هذا الحكم لا يجوز، لا يحكم أحد بين اثنين وهو غضبان. أجمعوا على أن الألة، على أن علته شغل القلب وتشويش الغضب للفكر. إذن هنا وقع إجماع على العلة. نعم. وثاني طرق العلة النص، وثانيها أي الطرق، نعم، وثانيها أي الطرق الأربع النص من الكتاب والسنة، وهو نوعان، لأنه إما صريح وهو ما دل بوضعه، وغير صريح وهو ما لزم مدلول له. نعم، يعني النص ينقسم إلى صريح وإلى غير صريح. الصريح ما دل بوضعه، يعني سيأتي تفصيله، يعني يصرح فيه بالألة. قال: فالصريح ما صرح فيه بالألة. يقول مثلا، نعم، يقول لا، العلة في قطع السارق هي السرق، هذا صرح فيه بالألة، هذا قدو أقوى مراتب النص التصريح بالألة. إذا قال العلة في قطع السارق هي السرق، العلة في تحريم النبيذ هي الإسكار، أو أوتي فيه بأحد حروف العلة مثل لعلة كذا. يعني مثلا نقول الخمر الخمر حرام لعلة الأسكار، هذا قال لعلة كذا، أو لأجل كونه كذا، أو لأجل أسكاره، أو لأنه يعني لأنه مسكر، أو فإنه فإنه مسكر، أو بأنه، أو نحو ذلك. كإذا وكي، هذا إذا وكي هذا من النص. كإذا وكي، وإن الداخل على ما لم يبقى للمسبب ما يتوقف عليه سواه، وأن بالفتح مخففا ومثقلا، يعني أن لا نقول إن، أن ولا أن، أن بالفتح مخففا يعني أن ولا أن، بتقدير اللام أي لأن، فإن تقديره كالتصريح. نعم سيمثلها كلها هذا إذن وكي وأن الداخلة. قال ومراتبه أربع، يعني النص هذا الصريح مراتبه أربع. أولا قلنا التصريح بالعلة، أقواها النص في التعليل بحيث لا يحتمل غير العلية، كالتصريح بلفظ العلة كما تقدم. إذا قال يقطع هذا ويقطع السارق لأنه سرق، هذا صرح بالعلة. وكقوله تعالى من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل، أي من أجل، إذا قال مثلا نقول من أجل السرق يقطع من أجل يقطع السارق من أجل أنه سرق، أو يحرم الخمر من أجل أنه مسكر. إذا قال من أجل ذلك هذا نعم. وكي، وكي تقر عينها، هذا مثال لكي، أي رددناك إلى أمك كي تقر عينها. وش العلة في رده إلى أمه؟ لأجل تقر عينها. فإذا كي دخلت على العلة، هذا من مراتب النص الصريح، لأن الصرح فيه أتى بكي التي تفيد العلية. وإذا إذا لأدقناك، هذا مثال لإذا، إذا لا عندما قال الله تعالى لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا، قال إذا لا أذقناك، هذا هو عله، عله للإذاقة، يعني لو ركنت، إذا يعني إذا لو ركنت، هذا إذا مثلا نقول أن التنوين هنا تنوين عوض عن جملة، جو به جملة محذوف، أي إذا لو ركنت إليهم لأذقناك، يعني لو ركنت إليهم لأذقناك. إذن ما هي العلة في الإذاقة؟ إنه من يذيقه ضعف الحاء وضعف الممات. قال لو ركن، إذن الركون هو العلة في الإذاقة لو وقع، لكنه لم يقع. المهم إن احنا نفهم إن الركون هو العلة في الإذاقة، فهمناه من كلمة إذن، إذن هو من النص الصريح. ثم ما هو ظاهر محتمل فيه، ظاهر فيه محتمل غيره، كلام التعليل. نعم هذا هو يعني من المرتبة الثانية من النص الصريح الذي ما ظاهر في التعليل ويحتمل غير التعليل. قال كلام التعليل، إذا قال لأنه كذا يقطع مثلا فلان لسرقه، مفهوم؟ إذا قال لسرقه، فاللام هنا للتعليل، هو أيضا من النص الصريح لكن من القسم الثاني، لأن اللام قد تأتي لغير التعليل. فإذا اللام معانيها كثيرة، قد تأتي للتعليل وقد تأتي للتعدية، وتأتي يعني تأتي لمعاني مذكورة في النحو، أنها تأتي لعدة معاني. وباء السببية، وهي قد تأتي للتعليل وتأتي لغير التعليل، مثل المصاحبة والاستعانة، يفهم من علم النحو معانيها. فإذا قال يقطع فلان، يقطع فلان بأنه سرق، لا بسرقه، لا إذا قال بسرقه فهذا يحتمل الباء. التعليل أنها علة، يقطع فلان بسرقه أي لأنه سرق. فالباء هنا لما كانت تأتي لمعاني غير التعليل فإذا هي من القسم الثاني، يعني من القسم الثاني من مراتب النص الصريح، يعني هي أضعف من القسم الأول الذي صرح فيه بالعلة، لأن الباقي تأتي غير العلية، قد تأتي للمصاحبة وقد تأتي لل، وإن الداخلة على ما لم يبقى للمسبب ما يتوقف عليه سواه. هذا أيضا عادها من القسم الثاني، مثلا نقول عندما نقول إن تاب، إن هذا جاء بإن، إن تاب غفر له، إذا ما هو المسبب؟ الغفران، تسبب وسببها التوبة، إذا ما لم يبقى للمسبب، المسبب الغفران، ما يتوقف عليه سواه أي سوى التوبة، إذا الغفران متوقف على التوبة لا يتوقف على غيرها، لا يبقى للغفران ما يتوقف عليه سوى التوبة. فهذا أصبح نص صريح في العلة بأن العلة في الغفران هو التوبة، لكن ما هو من القسم الأول الذي صرح فيه بالعلة، هو من القسم الثاني، ما هو قدو قوي نص صريح لكن من المرتبة الثانية. لماذا؟ قال لأن إن قد تأتي الغير قد تأتي لغير التعليل، قد تأتي لغير العلة. نعم. قالها لماذا أن هذا يعني هذا القسم الثاني أضعف مما قبله؟ قال لمجيء اللام لنحو العاقبة، لأن اللام قلنا هي أضعف مما قبلها، يعني اللام كلها اللام والباء هي من القسم الثاني. لماذا هم أضعف من القسم الأول التصريح بالعلة؟ قال لأن اللام لام التعليل قد تأتي غير التعليل، قد تأتي العاقبة مثل ليكون لهم عدوا وحزنا فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا، يعني هم لم يلتقطوه لأجل يكون لهم عدوا وحزنا، هنا ليست اللام هنا للتعليل، بل لما كان عاقبته، لما كان عاقبته أن صار عدوا وحزنا فكأنه التقطوه للعداوة والحزن، مع أنها ليست العلة، ما التقطوه لأجل يكون لهم عدوا وحزنا، لكن لما صار عاقبته أن صار عدوا وحزنا لهم فهذا اللام لام العاقبة، فخرجت عن قد تخرج في بعض الأحيان عن التعليل مثل ذا مثل هذه الآية صارت العاقبة، فلهذا لم تكن نص من المرتبة الأولى في التعليل بل من المرتبة الثانية، لأن الظاهر من الظاهر في التعليل التي تحتمل غير التعليل. نعم. قال لمن جاء اللام نحو العاقبة والباء نحو المصاحبة مثل ادخلوها بسلام، هذا ليست الألة الدخول أنها أنكم بسلام، هنا الباء للمصاحبة، إذن اللام هنا الباء ليست للتعليل في ادخلوها بسلام، إذن خرجت الباء عن معناها الذي هو للتعليل، فلما لما كانت تخرج في بعض الأحيان عن معانيها الذي هو التعليل أيضا أصبحت أضعف من صارت من القسم الثاني. نعم. وإن للزوم من دون سببية، يعني قال إن الداخلة على ما لم يبقى للمسبب ما يتوقف عليه سواه أنها تفيد التعليل، قال ليش لماذا لم تكن من القسم الأول؟ قال لأنها تحتمل في بعض المواضع غير التعليل مثل للزوم من دون سببية، يعني ما فيها سببية ولا تعليل، عندما نقول زيد وإن كثر ماله فهو بخيل، ليس العلة في بخله كثرة المال، لا لما كان يعني انه ملازم لها البخل، تدل على ان البخل ملازم لزيد حتى وان كثر ماله، ولا نجعل البخل يعني كثرة المال هي سبب للبخل، لا ليست هنا للتعليل، لا للزوم انه ملازم لها، البخل ملازم له حتى وان كثر ماله، ما فيها سببية ولا تعليل. وأيضا بالتأتي ولثبوت أمر على تقدير آخر على طريق الاتفاق، تخرج أيضا عن معنى التعليل مثل إن كان الإنسان ناضج فالحمار ناهق، يعني ما العلة في كون الحمار ناهق أن الإنسان ناضج؟ لا على سبيل الاتفاق، يعني كأنه قال مما يتفق في الواقع أن الحمار ناهق والإنسان ناضج، ليس أحدهما علة للآخر، على سبيل الاتفاق فقط. نعم. ثم ما دخلت، ثم ما دخلت عليه الفاء، هذا قد بيتحدث عن المرتبة الثالثة، نعم من مراتب النص الصريح، قال ثم ما دخلت عليه الفاء إما على العلة الغائية المتأخرة عن الحكم كقوله صلى الله عليه وآله وسلم في المحرم الذي وقصته ناقته، يعني وقصته قال رمت به ناقته فدقت عنقه، يعني عندما كان في الحج ذلك المحرم الذي وقصته ناقته ومات، قال لا تمسوه طيبا. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا تمسوه طيبا، أي لا يطيبه، ولا تخمروا رأسه، لا يضعوا عليه خمار، يعني لأن المحرم إحرامه في رأسه، لابد أن يكون الرأس مكشوف. فإنه يحشر ملبيا، هذا فإنه، إذا الفاء ما دخلت عليه الفاء في لفظ الرسول صلى الله عليه وسلم، فهو يعني أفادت الألية، فإنه يحشر، لا تمسه طيبا فإنه يحشر ملبيا، هنا دخلت الفاء على الألة. وقول صلى الله عليه وآله وسلم في الشهداء فإنهم يحشرون أو أبداجهم تشقب دما، يعني كأن أول الحديث والله أعلم أنهم لا يغسلوهم، أو فإنهم يحشرون وأبداجهم تشقب دما، دخلت الفاء هنا على الألة. إذا دخلت الفاء على الألة فيه من المرتبة الثالثة من النص الصريح، وإما على الحكم المعلل أو تدخل الفاء على الحكم المعلل، نحو فاقطعوا أيديهما، السارق والسارقة فاقطعوا، هنا دخلت على الحكم، الفاء دخلت على الحكم المعلل، إذن أفادت أن السرق هو الألة في القطع، إذن الفاء قد تدخل على الحكم ولا تدخل على الألة، على الوصف المعلل، الفاء هنا قد تدخل على الألة وقد تدخل على الحكم. قالوا أما على الحكم على أنهم فقطعوا أيديهما، لأن الفاء للترتيب الفاء وضعوها العرب، وضعت في موضع العرب للترتيب، لما يقول جاء زيد فعمر، هذا ترتب المجيء، جاء زيد فعمر، الفاء تفيد الترتيب في الغداء، وضعها الواضع لإفادة الترتيب. والباعث مقدم عقلا متأخر خارجا، فيجوز ملاحظة الأمرين ودخول الفاء على كل منهما، يعني أن الباعث هو الباعث على الحكم، يعني العلة الباعثة الذي بعثت الشارع على أن أحكم، مثل السرق والباعث للشارع على أن أحكم عليه بالقضاء، يعني الباعث من جهة الحكمة ومن جهة التكليف. قلنا لا، الله سبحانه وتعالى لا يجوز أن نقول واجب على الله، أو أن الله غير من جهة الحكمة، وجوب من جهة الحكمة، إذا نقول بعث الشارع أن يحكم بهذا الحكم من جهة الحكمة لا من جهة التكليف، تعالى الله تعالى. نعم، فإذا قال يجوز ملاحظة الأمرين، لأن البعث قال مقدمون عقلا متأخرون خارجا، يعني مثلا عندما نقول لا تمسوه طيبا هذا فإنه يحشر ملبيا، هنا دخلت على الألة، مع أن إذن الألة هي يعني متأخرة في الخارج، لا تمسوه طيبا حكم وقع في الدنيا، هذا متقدم، الحكم متقدم على الألة، والألة هي يوم القيامة يحشر ملبيا. إذن في الواقع في الخارج الباعث هنا متأخر في الخارج، وإن كان متقدم في التعقل، ما في التعقل لماذا لا يمسه الطيب؟ لأنه قال مثلا يحشر ملبيا فلا يقرب الطيب، يعني في العقل كأنه مقدم في العقل، يعني يتصورها الإنسان، فلا يتصور العلة هنا يحشر ملبيا، نعم جه مقدم في العقل على الحكم، لكن أما في الواقع هو مؤخر عن الحكم، لأنه يحشر ملبيا وهو في الخارج وفي الواقع اليوم القيامة هو متأخر عن الحكم، والحكم هو في الدنيا. نعم، هذا فيجوز ملاحظة الأمرين، إذا لاحظنا التأخر الخارجي بأنهم تأخر هنا فنقول فإنه يحشر، إذن أفادت الترتيب، إذن الفاء هنا أفادت الترتيب الخارجي، يعني الحكم مقدم هنا والباعث العلة مؤخر في الخارج، فأفادت الفاء الترتيب لأنها من معانيها الترتيب. وأنا اعتبرنا التقدم العقلي وعكسنا مثلا الطرفين وقلنا يحشر ملبيا فلا تمسه طيبا، ونصلح ان احنا ان نقول يحشر ملبيا. هذا نقدم الباعث هنا نقول فلا تمسه. فلا تمسه طيبا، إذا الفاء هنا لاحظنا الأمرين أن راعينا التقدم العقلي هذا لأن يحشر ملبيا مقدم كأنه في العقل في التصور، والحكم آخر يحشر ملبيا فلا تمسه طيبا، أدخلنا الفاء هنا على الحكم لأن الفاء للترتيب، لأن أصبح الألة مقدمة في العقل في التصور وهذا مؤخر الحكم، وان لاحظ الواقع فالواقع لا الحكم هو المقدم في الواقع لان في الدنيا والله متاخره في الواقع، فيجوز مراعاه الامرين ملاحظه الامرين اما التقدم العقلي يعني التقدم العقلي ونقول الله مقدم في العقل ونأخر الحكم عنها، ولا نقول هي مؤخره الله في الخارج والواقع فنؤخرها عن الحكم، والفاقد هنا افادت الترتيب سواء في الامرين جميعا في الترتيب العقلي والخارجي. نعم هذا لا يتصور ملاحظه الامرين في الاله الغائيه، لان الاله تنقسم الى اربعه اقسام، يقول العله الماديه والعله الفاعليه والعله الصوريه والعله الغائيه، يعني أربع مثل ومثلها بالكرسي أو السرير الذي يصنع من الخشب، قالوا العلة فيه العلة المادية كونه من الخشب، والعلة الفاعلية الصانع أو النجار الذي صنعه هذا علة فاعلية، والعلة الصورية يعني التربيع كونه مربع، والعلة الغائية كونه الاستراحة عليها أو النوم، هذا الألة لأن الغاية منه أن يرتاح الإنسان عليه، فهذا من الألة الغائية التي تكون متأخر في الواقع، الألة الغائية تكون متأخر في الواقع أنه يحشر ملبيا، فيتصور التقدم العقلي والتأخر الخارجي في الألة الغائية. أما الألة الفاعلية مثل السر والقط، قال في الحاشية قال والكلام في مطلق الألة أعم من الغائية والفاعلية، والذي يجب تأخره وجودا إنما هو الغائية، هذا متأخر وجودا يحشر ملبيا، وأما الفاعلية فإن تقدمها واجب مطلقا، فدخول الفاء فيها على الحكم لتأخره كما في السارق والسارقة فقطعوا، فهي لا تدخل مطلقا إلا على متأخر الوجود، قال في الحاشية المنقولة قال أما في الألة الفاعلية هنا مثل السرق، لأن السرق ألة فاعلية فعلها السارق والحكم القط، قال ما هنا لابد أن يكون الباعث مقدم حتى ولا مطلقة، يعني سواء كان في التعقل كأنه أو في الخارج، يعني لا نقول متقدم عقلا هنا، ما هو داخل لها التقدم العقلي في السرق، لابد أن يكون متقدم في الخارج والحكم متأخر أيضا في الخارج، فهذا هو متقدم كأنه متقدم عقلا وخارجا ما في الله الفاعليه، السرق متقدم في العقل وفي الخارج والحكم متاخر، فملاحظه الامرين كانه لا يتصور الا في الله الغائيه على ما ظهر من كلام المحشي والله اعلم. نعم قال واما نعم نقرا المبحث من اوله، قال واما على الحكم المعلل، يعني تدخل الفاء على الحكم المعلل انهم فقطعوا، وأما على الحكم المعلل أنهم فقطعوا أيديهما لأن الفاء للترتيب والباعث مقدم عقلا متأخر خارجا، احنا قلنا التقدم العقلي والمتأخر الخارجي يتصور في الله الغائي، ما هذا قلنا قال في الحاجة لا يتصور فيه في الباعث إلا أن يكون متقدم عقلا وخارجا، لكن ده يطبق على الله الغائية أن هذا الكلام، قالوا الباعث مقدم عقلا متأخر خارجا، فيجوز ملاحظة الأمرين ودخول الفاء على كل منهما، هنا دخلت على الباعث وهنا دخلت على الحكم. نعم راعينا الأمرين، إن راعينا تقدم العقلي قدمنا الباعث وأخرنا الحكم، وإن راعينا التأخر الخارجي أن العلة متأخر في الخارج أدخلنا الفاء على العلة. نعم. قال والفاء لم توضع للعلية. نعم الفاء ما وضعت للعلية، إنما وضعت للترتيب. بل للترتيب، وضعها العرب للترتيب، يقولوا جاء زيد فعمر، أي مرتبين في المجيء. ثم تفهم العلية منه بالاستدلال. إذن لابد أن نفهم العلة بالاستدلال، لابد أن نستدل. ما هي العلة؟ هل أن يحشر بين أنها العلة؟ لابد لها من استدلال. ما أفادتنا من جهة الفاء؟ لابد أن نستدل ما هو الحكم، ما هو العلة. إذا لا تمسه طيبا هو الحكم، لا يحشر نبيا هو العلة عن طريق الاستدلال ظهر لنا، لا عن طريق الفاء، لأن الفاء قد تدخل على الحكم وقد تدخل على العلة، إذا تفيد إلا الترتيب فقط. قال والفاء لم تطع العلية بل الترتيب، ثم تفهم العلية منه بالاستدلال. فمن جهة كون هذا الترتيب بالوضع جعلت من أقسام ما يدل الوضع، أصبحت من النص الصريح. ومن جهة احتياج ثبوت العلية إلى النظر، يعني النظر والاستدلال، نحتاج ننظر أين ما هو العلة، هل يحشر نبيا أو لا تمسه طيبا، لابد أن نستدل، فأصبحت استدلالية. ومن جهة احتياج ثبوت العلية إلى النظر جعلت استدلالية لا وضعية صرفة يعني بحتة. فكان ما دخله الفاء مرتبة دون ما تقدمها، إذا ما دخله الفاء هي مرتبة دون ما تقدمها، دون التصريح بالألة ودون الظاهر في التعليل، إذن أصبحت من القسمة الثالث. هذا إذا نعم، فكان ما دخله الفاء مرتبة دون ما تقدمها، هذا إذا كان واردا على لسانه صلى الله عليه وآله وسلم من الكتاب والسنة، يعني يكون مرتبة ثالثة إذا وقع في كلام الرسول صلى الله عليه وآله. نعم. ثم ما دخل عليه الفاء في لفظ الراوي، هذا المرتبة الرابعة من مراتب النص الصريح. المرتبة الرابعة ما دخل عليه الفاء في لفظ الصحابي. نعم نعم. سهى فسجد، يعني ما هو العلة في السجود؟ قال السهو. إذن السبب في سجوده هو السهو، إذن السهو هو العلة والباعث الذي بعث الإنسان على أن يسجد. فإنه يزيد هنا احتمال غلط الراوي في الفهم، قال لماذا أصبحت من القسم الرابع، لماذا لم تدخل في القسم الثالث مع أنها الفاء؟ قال هذا يحتمل عاد مع ما تقدم، يحتمل غلط الراوي، فلهذا أصبحت من المرتبة الرابعة من النص الصريح. فإنه يزيد هنا احتمال غلط الراوي في الفهم، ولكنه لا ينفي الظهور. ما الظهور؟ قد الظاهر أنها الألة، الظاهر ما الظاهر قد أفاد أنها الألة السهو، أن الألة السهو. لا، احتمال الغلط هو الذي خلاها من المرتبة الرابعة، أما الاحتمال، أما الظهور فالظاهر أنها قد دخلت على أنها قد أفادت التعليل في السهو، أن السهو هو الألة، فكان مرتبته دون ما قبله. نعم. والقسم الثاني من النص وهو غير صريح، إذا نرجع إلى القسم الثاني وهو غير صريح. قال وهو غير صريح ما لزم مدلول اللفظ وفهم منه التعليل لا على وجه التصريح، ويسمى تنبيه النص بالألة وإيماءه، يقول أومأ النص، يقول أومأ النص إلى هذا أو نبه النص على هذا، وجعله بعضهم مسلكا مستقلا نظرا إلى أن دلالته ليست بحسب الوضع. يعني قلنا أن النص يكون بحسب الوضع، أما صريح ولا غير صريح، إذن النص يكون وضع اللغة. فإذن بعضهم جعل غير الصريح لم يفيد بحسب الوضع، فجعله مسلكا مستقلا، يعني جعله طريق مستقل غير ما هو من طرق النص. جعله بعضهم جعل غير الصريح مسلكا آخر ولم يجعله من النص. وهو أنواع، منها أن يقترن الحكم بوصف لو لم يكن هو أو نظيره للتعليل لكان ذلك الاقتران بعيدا وقوعه من الشارع لفصاحته وإتيانه بالألفاظ على مواقعها ولتنزه كلامه عما لا فائدة فيه، مثل قوله صلى الله عليه وآله وسلم اعتق رقبه جوابا لمن أي لأعرابي قال له هلكت وأهلكت، فقال ماذا صنعت؟ فقال جامعت أهلي أو واقعت نعم، أخرجه الستة بالمعنى. وهذا مثال كون الوصف بعينه للتعليل، فيستفاد منه كون الوقاع علة للأعتاق. نعم. عندما قال اعتق رقبة هذا الحكم، إذن عندما قال اعتق رقبة فهمنا أن العلة الجماعة، لأن سأله قال يا رسول الله هلكت وأهلكت، قال ماذا صنعت؟ قال جامعت أهلي في نهار رمضان، قال اعتق رقبة. إذن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يصرح بالعلة هنا، ليس نص صريح، هذا غير صريح، ما بلا لازم لزم لزم من هذا، لزم من قوله اعتق رقبة، لأنه لم يقول رسول الله اعتق رقبة لأنك جامعت، قال اعتق رقبة فقط. فلزم أن يكون هذا السؤال المتقدم هو العلة، وإلا لكان كلام الشارع يعني كلام غير مفيد. ليه يقول رسول الله أعتق رقبة إلا لأجل أن السائل قال أنه جاء واقع أهله في نهار رمضان، لأن لو لم نقول أن هذا العلة هو الجماعة لكان كلام الشارع يعني كلام لا فائدة فيه، يقول أعتق رقبة كذا وليس هذا العلة. لماذا أعتق رقبة؟ إلا لزم أن يكون هذا سؤال السائل هو العلة. نعم، قال مثل قوله صلى الله عليه وآله وسلم اعتق رقبة جوابا لمن؟ أي الأعرابي قال له هلكت وأهلكت، فقال ماذا صنعت؟ فقال جمعت أهلي أواقات. أخرجه الستة بالمعنى. وهذا مثال كون الوصف بعينه للتعليل، هذا الوصف هو الجماع بعينه للتعليل، فيستفاد منه كون الوقاع علة للاعتاق اعتق رقبة، لأن إرادة الأمر به، عندما قال اعتق هذا أمر، لأن إرادة الأمر به في معرض الجواب، لأن الجواب على سؤال السائل يجعله في معنى واقعت فكفر، كأن الرسول قال واقعت أو جامعت فكفر، لكن لم يقول كذا رسول الله، لكن هو في معنى، المعنى كذا، وإن كان دونه في الظهور، نعم لتقدير، وإن كان دونه في الظهور لتقدير الفاء، نعم نعم قال فيستفاد منه الوقاع، نعم لأن إرادة الأمر به، عندما قال اعتق رقبة في معرض الجواب اجعله في معنى واقعت فكفر، يعني كأنه قال واقعت فكفر، عندما قال اعتق رقبة كأن رسول تقدير الكلام كأنه قال واقعت فكفر، نعم وإن كان دونه في الظهور لتقدير الفاء، نعم هذا هو دون يعني هذا اعتق رقبة هو دون هذا في القوة، يعني لأنه مبلغ تقدير الفاء ما هي مذكور، مبلغ قلنا تقدير الكلام واقعته فكثر، ولا يعني هذا الكلام لم يقع، إنما الذي نطق به الرسول اعتق رقبة، إذن الفاء هنا مبلغ مقدرة، إذن هي هو دون هذا في القوة، يعني اعتق رقبة هو دون واقعته فكفر، لأن مبلغنا الفاء مقدرة، ما هو مثل لو لفظ بها، لو لفظ بها لكان قوي وقد يكون يرتقي إلى مرتبة النص الصريح، لكن عندما لم مقدر فقط الفاء هنا مقدر فهو دون هذا التقدير، نعم قال فهو وإن كان دونه في الظهور لتقدير الفاء، هذا مقدر فيها الفاء ما هو مصرح بها، وإنما التقدير واقع تفكفر، وإلا لزم إخلاء السؤال عن الجواب، نعم يعني لو لم نقول أن هذا أعتق رقبة جواب للسؤال لكان السؤال يبقى بغير جواب، قال وإلا لزم إخلاء السؤال عن الجواب، لو لم نقول أن هذا الحكم هو حكم جواب للسائل الذي سأل عن الجماع، وإلا لازم إخلاء السؤال عن الجواب وتأخير البيان عن وقت الحاجة، لأن السائل يريد أن يبين له رسول الله، فإذا عندما قال واقعته في نهار رمضان يريد من رسول الله أن يبين له، فلو كان اعتق رقبة لو كان كلام آخر ليس جواب عن السؤال لكان قد ترك البيان عن وقت الحاجة، لأن الرجل السائل بحاجة أن يبين له رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، كيف يعني يجعل له حكم ثاني لا دخله بالسؤال؟ هذا بعيد، إذن هو أتى له بحكم جواب على السؤال الذي سأل، وتأخير البيان عن وقت الحاجة، وهذا وقت تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز، ولذا كان احتمال أن يكون ابتداء كلام أو زجرا للسائل عن سؤاله بعيدا جدا، لو إذا قال المعترض لو اعترض رجل قال هذا ابتداء كلام، عندما لو قدرنا أنها ابتداء كلام لا علاقة له بالسؤال هذا بعيد، لأن السائل سأله عن الوقاع حكم له قاع والجماع لنهار رمضان. فلو رد عليه رسول الله وقال اعتق رقبه لأنك سوقت ولا لأنك قتلته ولا لأنك كذا كذا، لو كان هذا يعني اعتق رقبه يعني الحكم آخر، اعتق رقبه ويريد به حكم آخر ليس حكم المسؤول عنه بعيد، أو زجر للسائل عن سؤاله. لما مثلا نقول اشتغل بنفسك، إذا سأل الإنسان قال كقول السيد العبدي هو سأله عن شيء اشتغل بشأنك، هذا بعيد أنه يزجره رسول الله. ولا لو نقول أن اعتق رقبه ما بلا زجر للسائل ولا يجاوب عن سؤال، هذا هو منكم بعيد. إذن لازم من كلمة اعتق رقبه أن تكون جواب لسؤال السائل، وأن سؤال السائل هو العلة في هذا الحكم، وإلا لازم أن أكون كلام الشارع عبثا أو إخلاء السؤال عن الجواب وتأخذ البيان عنه في الحاجة إلى آخره. نعم. ومن ذلك قوله صلى الله عليه وآله وسلم لابن مسعود وقد توضأ بماء نبذت فيه تمرات لتجتذب ملوحته، يعني كأن ابن مسعود توضأ بماء قد أجعل بينه تمر لأجل تجتذب الملوحة، كان الماء ماله فوضع فيه تمر حتى يكون عذبا، وسأل رسول الله عن وضوءه به قال تمرة، أجاب عليه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال تمرة طيبة وماء طهور، أخرجه الترمذي وأبو داود. فلم يريد بيان عين التمرة والماء رسول الله، ما يشتي يبين لا يريد أن يبين لابن ابن مسعود أن التمرة طيبة وأن الماء طهور، بل يريد أن العلة في كل الماء طهور هي أن التمرة طيبة، فإنها لم تخرجه عن صفة التطهير. قال وإنما أراد أن ذلك علة جواز التوضؤ به. هذا يريد عندما قال تمرة طيبة وماء طهور، لزم منه من هذا أن الطيب الذي في التمرة هو العلة في كون الماء طهور صح التوضؤ به، هذا من جهة اللازم. إذا النص غير الصريح يكون باللازم، يكون باللزوم بينهم لازمة وليس بالوضع، لأن النص الصريح يكون بالوضع وهذا من جهة اللزوم بينهم لازمة، مثل ما بين الحكم والألة هنا ملازمة، بين كلام رسول الله وبين كلام السائل بينهم لازمة بأن يكون جواب له. وأعلم أنه لا تنافي في مسلك النص بين مراتب الصريح ومراتب الإيماء، فقد اجتمعان كما في قوله صلى الله عليه وآله وسلم قد سئل عن الرطب ولا الرطب بالتمر، يعني الرطب التمر الأخضر يعني بالتمر اليابس، قال أينقص الرطب إذا يابس؟ قالوا نعم، قال فلا، إذن كأنه قال إذا كان الأمر كذلك حرم، فلو لم يكن نقصان الرطب باليابس ولا باللبس لأجل التعليل لانتفت الفائدة من ذكره. نعم، لأن النقصان الرطب إذا يابس كأنه يقل. نعم، فإذا بيحصل هناك تفاضل ولا يجوز بيع التمر إلا متساوي. إذ الجواب يتم من دونه فقد اجتمع قال في هذا الخبر ثلاثة أوجه: الإيماء للإقتران، لأن الإيماء لأن قلنا غير الصريح، والإيماء وهو أن أقترن الحكم بسؤال من جهة السائل، فعندما سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عن حكم التمر أي عن حكم بيع الرطب بالتمر، هذا وقع منهم سؤال فأجاب قال أينقص إذا رطب أينقص إذا يبس؟ قالوا نعم، قال فلا إذن، فعندما قال إذن أصبح من النص الصريح، لأنه قلنا النص الصريح إذا جاء بإذن، لأن إذن هنا التنوين كأنه للأرض، كأنه قال فلا يجوز إذا كان ينقص، كان التنوين هنا عوض عن جملة، إذا كان ينقص إذا يبس فلا يجوز، إذا هنا وقع فيه نص صريح، وقع فيه غير الصريح، وهو اقتران كلام رسول الله بكلام السائل، ووقع أيضا فيه قال فيه ثلاثة، فقد اجتمع في هذا الخبر ثلاثة أوجه: الإيماء للاقتران، إذا أصبح من النص غير الصريح من جهة الاقتران لما اقتران كلام رسول الله بكلام السائل، والنص لإذن عندما قال إذن كان نص على الألة، لا إذن يعني إذا كان ينقص إذا يبس، فهنا نص على بدون نص صريح على الألة، إن اليبس هو الألة في عدم جواز التفاضل النقص، والظاهر للفاء، وأيضا هو من قسم الظاهر من أجل الفاء من المرتبة الظاهر، لأن الفاء قلنا ظاهر في التعليل، إذ لو لم يبقى إلا واحد من هذا أفاد التعليل، عندما قال فلا إذن، إذن الفاء أصبحت من جعلته من المرتبة الثانية من مراتب النص غير الصريح، وعندما قال إذن جعلته من المرتبة الأولى من النص الصريح، وعندما اقترن كلام رسول الله بكلام سائل جعله من النص غير الصريح، إذن اجتمع فيه ثلاثة أمور ثلاثة أوجه، قال إذ لو لم يبقى إلا واحد من هذه الأوجه لأفاد التعليل، نعم كلها أوجه تفيد التعليل ثلاثة أوجه. وهذا الخبر رواه كثير من أئمتنا عليهم السلام: أبو داود، الترمذي، والنسائي، وابن ماجه. قال الترمذي: حسن صحيح، وصححه ابن خزيمة والحاكم، فلا تعويل على ما روي عن أبي حنيفة من أنه لما ورد عليه هذا الحديث أجاب بأنه دار على زيد بن أبي العباس، وهو ممن لا يقبل حديثه، البعضهم يقولون الحديث هذا ضعيف، لأن أبو حنيفة قال إن مدار هذا الحديث على زيد بن أبي العباس، وهو ممن لا يقبل حديثه. قال لا 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 تعويل، يعني لا اعتماد على ما روي عن أبي حنيفة أنه قال إن هذا الخبر ضعيف لأنه يدور على فلان. واستحسن أهل الحديث هذا الطعن، حتى قال المبارك: كيف يقال أبو حنيفة لا يعرف الحديث وهو يقول زيد بن أبي العباس من لا يقبل حديثه؟ إذن هذا قال لا تعويل على هذا، على ما روي عن أبي حنيفة أنه رد هذا الحديث، بل الحديث صحيح. ومثال النظير قال: إلى هنا نكتفي بهذا القدر، وصلى الله على محمد وعلى آله الطاهرين.